أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الكلام في المقدمة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية من مقدمات الحكمة، وهي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا يكون مضرا بالتمسك بالإطلاق. بينا يعني ما يمكن أن يكون دليل لما ذهب إليه، والكلام الذي ذكره هو قدس الله نفسه. اعترضوا على ما ذكره صاحب الكفاية، اعترضوا عليه نقضا بالقدر المتيقن في مقام الامتثال الذي يعبر عنه بالقدر المتيقن من الخارج، انه اي فرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين القدر المتيقن في مقام الامتثال. كل منهما يشتركان في ان كل منهما هو مراد للمتكلم جزمان، ويثبت له الحكم ماذا؟ جزمان، وانما يشك في غيره. فاي فرق هذا الطلب من الكلام والاستدلال لا يجعل هناك فارق حقيقي بين ماذا؟ بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين القدر المتيقن في مقام الامتثال. السرهم هذا واضح، صاحب الكفاية يقول يعني استرسل الاشكال النقضي، وجه الاشكال النقضي. صاحب الكفاية يقول ان المتكلم هو في مقام بيان تمام مراده، خلاص يريد بيان مراده، يريد ان يبين ماذا مراده. فحينئذ اذا اكتفينا بكون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب بيانا المراد، وكون الشيء متيقن في الخارج، كون الشيء متيقن في مقام الامتثال، ينبغي ان يكون ايضا يصبح ان يكون بيان على اراده ذلك المتيقن، وبالتالي يكون معنى من التمسك بالاخلاق. هذا اشكال النقد. واضيف الى ذلك ايضا بانه يستلزم عدم صحة التمسك بالمطلق الوارد بعد السؤال عن وجهة الإمام. عدم صحة التمسك بالمطلقات الواردة في بعد السؤال عن حكم مورد خاص، يعني معناه أنه المطلقات التي ترد في مورد بعد السؤال عن مورد حكم مورد خاص، هذه لا يمكننا أن نتمسك بماذا؟ بإطلاقها. على رأي صاحب الكفاية واضح وسهل أنه يمنع من إيقاد الإطلاق بإطلاق وجود قدر متذكر في مقام التخاطب، فكأنه يعتبر هذا نقض عليه، أنه يؤدي هذا إلى عدم إمكان التمسك بالمطلقات في هذه الموارد، وهذا ما لا يلتزم به حتى مثلا صاحب الكفاية، فيجعل نقض عليه. بعد قطع النظر عن سيد البحث في أصل المطلق، انصافا ان النقض للقدر المتيقن في مقام الامتثال موارد على صاحب الكفاية، لانه هناك فرق، يبقى هناك فرق بين الامرين. اكو فرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن في مقام الامتثال، والفرق هو هذا. صاحب الكفاية يمكن ان يقول بان القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا يفهم من الكلام، يفهم من الكلام، ويفهم من الكلام الخارج، يفهم من نفس الكلام. كم فرق بين ان يقول اكرم العالم فقط، يبي الدليل اكرم العالم، ونحن عندنا قدر متيقن بانه مخلوق، وهو شنو العالم؟ شنو العالم؟ لا يحتمل انه الشارع يوجب علي اكرامه العالم الفاسق، ولا يوجد اكرام العالم شنو العادل، العالم العادل قضى شنو متيقن في مقام الامتثال، لكنه لا يخلون الكلام. كلام ككلام هو ماذا ما صدر عنه، والجو الكلام اللي صدر فيه هذا الكلام، الجو المحيط بهذا الكلام، ولا يكون منه ماذا القدر متيقن، انما هذا قدر متيقن لا علاقه له لا علاقه له، وانما مستفاد من المناسبات الاخرى. واما بالنسبه الى ماذا بالنسبه الى القدم فقد في مقام اتخاذ عقله يفهم نفس الكلام، الكلام يدل عليه، الكلام يدل على ماذا؟ شيء مدعى فعل الكفايه طبعا، مدعى فعل الكفايه ان الكلام هو يدل ماذا؟ على هذا القدر المتيقن. اذا كون القدر المتيقن مراد في محل الكلام هو مراد من الكلام ويفهم من الكلام، بينما القدر المتيقن من الخارج لا يفهم من الكلام، وان كانا يشتركان في ثبوت الحكم لهما جزمان وعلى كل تقادير. واما مساله النقد بانه لو صح ما ذكره لما امكن التمسك بالمخلوقات، هذا في الحقيقه مو نقد، يمكن تفعل الكفايه بعد ان كان التمسك بهذا لابد ان يلتزم بذلك، لابد ان يلتزم بما ذكره انه لا يصح التمسك بالمخلوقات الوارده بعد السؤال عن حكم مورد خاص، لانه لا يرى انتقاد ماذا؟ انتقاد اطلاق. أجيب عنه أيضا حلا، مو نقضا، أجيب عنه حلا بهذا الجواب، يركز على مسألة أن كون الحصة الخاصة، كون المقيد قدر متيقن في مقام التخاطب، لا ليس بيانا على ماذا؟ على إرادة ماذا؟ تلك الأصوات، فلا يصح أن يكون بيانا على إرادة تلك الأصوات، ليس بيانا على إرادة المقيد، ليس بيانا، وإنما غاية ما يمكن أن يقال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يجعل القدر المتيقن والحصة الخاصة والمقيد يجعله متيقن الإرادة على كل حال، يجعل الحكم ثابتا له على كل الأقدار. هذا يمكن أن يستفاد من كون الشيء قدر متيقن، كون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب هو أنه مراد للمتكلم على كل أثبت له الحكم، الحكم ثابت له على كل التقادير، هذا مهم. وأما أنه يصلح أن يكون بيان واضح لإرادة المقيد، لا، هذا نمنع منه. جواب الحلي يعتمد على هذه النظرة، أنه لا، ليس بيانا على إرادة المقيد، نعم يفهم منه إرادة المقيد على كل حال وعلى كل تقدير، وأن الحكم يثبت له حتما، لكنه ليس بيانا على أن المقيد هو المراد للمتكلم لا المطلق. كون قدر متوقن لا يتعرف على هذا، ومنه يظهر أنه بناء على هذا لا يبقى فرق بينه وبين ماذا؟ القدر المتيقن من الخارج. قالوا أنه حينئذ لا يبقى فرق بينه وبين هذا متيقن من الخارج، كل منهما مراد على كل حال، كل منهما يثبت له الحكم على كل التقادير، كما ان ذاك لا يصلح ان يكون بيان على اراده المقيد، كذلك هذا ايضا قد المتوقف في مقام التخاطب لا يصلح ان يكون بيان على اراده ماذا؟ المقيد. اذا ما يريد اثبات صاحب الكفايه من منع الاطلاق يعتمد على كون ان كون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب بيان للمقيد، اذا كان هذا حينئذ واضح ان الاطلاق لا ينافي، ليش؟ لانه يقدر يقول المتكلم عن المراد الواقع هو المقيد، وبينته لن ينقل، لماذا بينته؟ باعتبار كونه قدرا. لم يقدر نقول لك لو اردت المقيد لبينته، وحيث ما بينته فلا بد تريد شنو؟ مطلق. ونسبه الاطلاق، والا يكون ما فعلته خلاف ذاك الظروف الحالي سيامي لمده الليل. اذا النقطه اللي يختلف فيها الكفايه عن المعترضين عليه هو هذه، ان كون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب هل يصلح ان يكون بيان على اراده المقيد في مقابل المطلق او لا يصلح ان يكون بيان؟ صاحب الكفايه يصلح ان يكون بيان، يمكن ان يكون بيان، هؤلاء المعترضون لا يصلح ان يكون ماذا؟ بيان. فاشتدوا عليه بهذا الاشكال، لان كون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب ليس بيانا على ماذا؟ على إرادة الإطلاق. ولا يصح للمتكلم أن يعتمد عليه في مقام بيان أنه يريد ماذا؟ يريد الإطلاق، يريد المقيد. لا يمكن أن يعتمد على هذا في مقام بيان أنه هو يريد ماذا؟ الإطلاق. إذا كان لا يصح أن يعتمد عليه، إذا قال أكثر الحالة المتكلم منه شنو؟ لأنه لو أراد المقيد لبينه بماذا؟ بدليل، ببيان آخر، لا بماذا؟ بكون بمجرد كونه قدرا متيقنا في مقام تخافه. ومن هنا أشكل على صاحب الكفاية هذا الإشكال هذا، وهو أنه على كل حال كلامك لا يبرر لك حتى لو صح ان تعتبر ان هناك مقدمه ثالثه تضيف الى مقدمات الحكم الاولى والثالثه، لان كون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب ان كان بيان على المقيد حينئذ عدمه يكون ماخوذ المقدمه الثانيه، ولا داعي لافراده بماذا؟ بالذكر، لانه بيان يكون حاله على القرينه، على القرينة المتصلة. كيف أنه في المقدمة الثانية بما يشترك في مقدمات الحكم ماذا؟ عدم نص القرينة، عدم تقييد. هذا الإطلاق يشمل ماذا؟ كون الشيء قدر متيقن في مقام تخاطب، لأن نحن نشترط أن لا يكون المقيد قدرا متيقنا في مقام تخاطب، فيدخل في المقدمة الثانية، ولا داعي لإطلاق مقدمة خاصة بخصوص القدر المتيقن. لأنه إذا كان بيانا على المقيد ماذا قدمه إلى القرينة الخاصة؟ وإن لم يكن بيانا حينئذ لا داعي للمقدمة الثالثة، وإنما نكتفي بماذا؟ بالمقدمة الأولى والثانية. المعترض على صاحب الكفاية كما قلنا قالوا أن هذا ليس بيانا على إرادة المقيد، وأن المتكلم لو أراد المقيد لكان عليه أن يذكر بيان يفهم به السامع أنه يريد ماذا؟ يريد المقيد في مقابل ماذا؟ إرادة المطلق. وهذا لا يجب أن يكون بيان على ذلك. تخريج الفني لكلام المقترضين مثل بهذا ببيان ان ارادة المقيد من قبل المتكلم، لو اراد المقيد، ارادة المقيد تعني وجود تقيد في عالم الجهل، بمعنى ان الموضوع الذي أثبت له الحكم لم يلحق مطلقا، وإنما لاحظه مقيدا شنو؟ ببيد. لاحظه مقيدا ببيد. إذا في عالم الجعل إرادة المطلق تختلف عن إرادة ماذا؟ المقيد. إرادة المطلق تعني ماذا؟ لحاظ شنو؟ ضمير فقط. بينما إرادة المقيد تعني لحاظ الطبيعة مع تقيدها لقيد. هذا المعنى لو أراد المقيد عليه أن يبينه، عليه أن يبين ما في نفسه ما في ضميره، وما هو دون نوره على تقدير ان يكون قد اراد المقيد. هناك ليس طبيعه فقط، هناك طبيعه مقيده لنا بقيد الايمان في هذه الرقبه. فعليه ان يبين في نفسه، ان يبين ما في الواقع في عالم الجعل ماذا شفناه من الموضوع، موضوع الحكم هذا هو مطلقا، لاحظ الطبيعه فقط او لاحظ الطبيعه المقيده بماذا؟ بالايمان. واضح هذا عليه ان يبينه ان موضوع حكمه مقيد بقيد هو الايمان، هذا عليه بيانه مقتضى الظهور الحالي، ان يبين تمام مراده لماذا؟ بالتمام بخطابه. واضح كون المؤمنون قدر متيقن في مقام التخاطب وان كان يضر للمخلف ان ماذا؟ ان يقول هي مراده على كل حال، يضر لما ان نقول بانه يجب إكرامها على كل حال في المثال السابق، لكن ليس بيانا لكون الموضوع مقيدا لماذا؟ بقيد الإيمان أو مقيدا بقيد شن العدالة، ليس بيانا لذلك. هذا متيقن في مقام التخاطب الصحيح، متيقن الإرادة ما أكثر من هذا. لا يصلح أن يكون بيانا على ماذا؟ على أن الموضوع في عالم الجعل لم يلحق مستقلا وانما لوحظ مقيدا بقيد ماذا؟ بقيد الايمان او بقيد العداله. هذا ليس بيانا ولا هذا. وعليه فلا يصح ان يكون بيان، فاذا كان لا يصح ان يكون بيان تكون مقدماته حكمه بالرغم من وجود القدر في مقام نعم. فاذا افترضنا أن المتكلم أصلا غرضه هو فقط إيصال مراده إلى الإنسان حتى يعمل به خارجه، حتى يحققه في الخارج، هذا غرضه، هذا غرضه، المراد وصله إلى السامع، إلى السامع حتى يعمل به، حتى يحققه، حتى يمتثله. هذا ليس إلا أنا في مقام يعني الغرض هذا المقدار مو أكثر، بل في هذه الحالة لا إشكال، لا إشكال، لأنه هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع منا إطلاقا، لأنه قد يدخل المتكلم غرضه مراده الواقعي هو المقيد، لكن شنو مراد المقيد؟ مراد المقيد مراد هذا المقدار، ان يوصل مراد من الاسلام حتى يعمل به، وكون قدر متيقن بلا اشكال يحقق هذا الغرض، يعقق هذا الغرض، يعقق هذا الغرض، سوف يعمل به وياتي به المكلف. حتى لو كان الكلام مجملا وليس شنو وليس ياتي بهذا الحصه الخاصه فيما لو كان الكلام مجمل وليس ماذا وليس مطلق، يتحقق هذا الغرض. واضح، لكن هذا ليس هو المقصود بالظهور الحالي السياق المتقدم، المقصود بالظهور الحالي ان يكون المتكلم بصدد بيان ما في نفسه، ان يكون بصدد بيان تمام ما يريده جدا، تمام مراده الجدي، هو بصدد بيانه. مو انه يريد المهم عنده مقام الامتثال ان ياتي المكلف باكثر رغبه مؤمنه او يكرم رجلا عالما عادل فقط، هذا المهم عنده. مو شيء يقول ما انا اكرم الماذا؟ ينحط ماذا؟ يكون مانع من اقال ماذا؟ لانه هذا المراد الواقعي هو المقيد اوصله الى وعمل به وتحقق الغرض، فيمكنه الاعتماد على ذلك. لو كان هوى في هذا المقام في هذا الصدد، لكن هذا ليس صحيح، لان الظهور الحالي يقول ان المتكلم في مقام بيان ويبين ما ماذا تمام مراده الجدي والواقعي، فاذا فرضنا ان تمام مراده هو الطبيعة المقيد بقيد عليه بيان الله، وكون الشيخ قد متيقن ليس بيان الله. هذا هو الاعتراف الوارد على صاحب الكفاية. إذا أريد أن نلخص هذا الاعتراف نقول من خلال كلماته وكلماته المخطئة أن الاحتمالات في البيان الموجود في المقدمة الأولى عندما يقال بأنه كون المتكلم في مقام البيان، والمقدمة الثانية عندما يقال بأنه لا يوجد بيان عليما على التقييد، الاحتمالات في البيان عديدة. الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود بيان تمام مراد المتكلم وإيصاله إلى يأتي به خارجا، هذا ذكرنا أخيرا، هذا المقصود أن يكون في مقام بيان مرادة وأن يوصل مرادة، وهنا الدعاء أن يوصل مرادة إلى المتكلم حتى يعمل به الخارج، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود هو بيان تمام مراد المتكلم وبيان أنه التمام، هذا اللي أعطاه صاحب الكفاية واعترف بأنه الآن عليه. هذه المقدمة الثالثة ما نحتاجها، وإن عقد الأطواف من رغم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، موجه أنه التمام هو في مقام بيان تمام مرادة وبيان أنه تمام مرادة. هذا النحو الثاني المتصور في البيان. النحو الثالث المتصور في البيان هو أنه في مقام بيان ما هو دخيل في مطلوبه، هذا اللي قلنا بأنه هو في مقام بيان كل ما هو موجود في عالم الثبوت، كل ما هو موجود في مرحلة الجعل. في مرحلة الجعل التقييد يعني وجود شنو؟ وجود خير، وجود تقيد. هو في مقام كل متكلم في مقام بيان ما هو موجود في داخله في ضميره في نفسه عبر ما شاء، هو في هذا المقام في مقام بيان كل ما له داخل في ماذا؟ في الحكم. كل شيء له دخل في الحكم هو في مقام ماذا؟ بيان المتكلم. هاي الحاله لا اشكال في انه اذا فرضنا الاول فوجود القدر المتيقن يكون مانعا من انعقاد الاطلاق، وهنا في مقام بيان مراده وايصال الى المكلف حتى يعمل به. يمكن ان يعتمد على كون قدر متيقن في مقام التخاطب تحقيق هذا غرام تحقيق هذا هو المريد المقيد، لكن لهذا يبين ومزم البيان لتحقيق هذا الغرام كله أن يعتمد على كون قدر متيقن، وهذا يمكنه أن يعتمد على كونه قدر متيقنا في هذا، لأنه بالنتيجة المكلف سوف يأتي بذلك تلك الحصة عندما لا يثبت الإطلاق، سوف يأتي بتلك الحصة عندما نعتمد على فلا نعتمد على الإطلاق حينما يكون في كلام إذا فرضنا أن المتكلم في هذا الصدر. كما أنه لا أشكال أن القدر متيقن، أن القدر متيقن أيضا يكون مانع فيما لو فرضنا مانع فيما لو فرضنا أنه بالنحو الياه النحو الثاني أنه في مقام بيان مرادة وفي مقام بيان أنه تمام، أنه تمام حينئذ لا أشكال في أنه أنه ينعقد الإطلاق هو يمنع الإنعقاد، لا أشكال في أنه ينعقد الإطلاق وكان مراد النحو الثاني. من يقرر هذا؟ هو أنه في مقام بيان مراد وفي مقام بيان أنهم تمام. فلا يعترض أنه كون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب ليس بيانا على أنه شنو؟ على أنه تمام المراد متصل بالتمام، ليس بيانا على ذلك. وإنما رأيت أنه بيان تمام مراد. مو بيان لتمام مراد بوصف شنو؟ تمام، انه هذا هو تمام المراد لا غير، هل يفهم الإنسان الشيء قدر متيقن في مقام التقاطع أنه هو تمام المراد لا غير؟ واضح؟ وبناء على هذا هذا لا يمنع من إعطاء الإصلاح ويتحقق حينئذ ماذا؟ ويتحقق الإطلاق. هذا النحو الثاني. النحو الثالث وهو أن يكون في مقام بيان ما له دخل. كل ما له دخل في الحكم حينئذ نقول بأن كون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب ليس بيانا ماذا فلا المقيد له شنو هذا المقيد وهو لا يعني هذا الاطلاق وبالتالي يصح التمسك هذه انحاء ثلاثه واضحه في بعضها يكون القدر المتيقن مانعا وفي بعضها القدر المتيقن ليس مانعا فعلينا في مقام الإثبات واستظهار أن ظهور الحال السياقي ماذا يراد به؟ أن نستظهر إثباتا أنه ما هو المقصود بالبيان في ذلك ظهور الحال السياقي حتى ننتهي منه إلى نتيجة صاحب الكتاب يبدأ الأول واضح الثاني افترض صاحب الكتاب واعترف بأنه لا يبكي انعقاد الإطلاق الثالث هو محل الكلام انه اثباتا يعني ماذا نستظهر من الظهور من البيان في ذلك